بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفع بما علمنا إياه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما وأبدا ممن يتبع مجالس الذكر وممن يسلك طريقا يلتمس فيه علما. وقفنا في آخر درس في صحيح مسلم عند حديث عتبان، وحديث عتبان رضي الله عنه وأرضاه تقدم مختصرا في كتاب الإيمان. مسلم رحمه الله كان يورد بعض الأحاديث يكررها، وهذا قليل جدا. وأما البخاري رحمه الله فإنه يذكر الحديث في مواضع كثيرة تصل إلى 7 مواضع وأكثر من ذلك، بينما مسلم رحمه الله فإنه يذكر الحديث في موضع واحد ولا يكرره في الغالب. هذا الحديث من الأحاديث القلائل التي كررها مسلم. حينما جاءنا في كتاب الإيمان تجاوزناه، لأن مسلم رحمه الله ذكره هنا بتمامه، بينما هو في كتاب الإيمان ينقصه بعض أطرافه. وحديث عتبان، وكما تقدم دائما إذا شرحنا الحديث فإننا نتناوله من 4 محاور. المحور الأول ترجمة للراوي إذا كنا لم نترجم له سابقا، ثم المحور الثاني تخريج الحديث، والمحور الثالث شرح ألفاظه، والمحور الرابع فوائد الحديث. عتبان قيل بكسر العين وقيل بضمها، والكسر أشهر. هو عتبان بن مالك بن عمرو الأنصاري الخزرجي، شهد بدرا على قول جمهور العلماء، ومنهم من لم يعده من البدريين، وكان يأم قومه بني سالم، وكان ضعف بصره ثم عمي، وقيل أنه ولد أعمى، ولذا استدل بعض أهل العلم بهذا على جواز إمامة الأعمى. ولكن الروايات التي ستأتينا في مسلم وفي غيره منها ما يفهم منه أنه ضعف بصره، لأنه قال قد ساء بصري. وقال الراوي عنه، روى هذا الحديث عنه 2، أنس بن مالك رضي الله عنه ومحمود بن الربيع. ولكن محمود بن الربيع كان صغيرا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أن عتبان حدث بهذا الحديث على محمود بن الربيع. ففي بعض الروايات أنه كان في بصره شيء، يعني أنه لم يكن أعمى مطلقا وإنما في بصره شيء. وفي بعض الروايات وكان رجل قد عمي، ولذا اختلف أهل العلم في الجمع بين هذين. منهم من قال أنه كان حينما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم كان بصره ضعيف، وحينما روى هذا الحديث على محمود الربيع وأنس مالك كان قد عمي. ومن أهل العلم من قال أن المراد بالعمى هنا المجاز، ولا يراد العمى ذهاب البصر بالكلية وإنما ضعف البصر. كان إماما لقومه، وكان ممن سكن المدينة، ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. والمترجمون كما في الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر لم يذكروا شيئا كثيرا في ترجمته، وهو لم يروي حديثا كثيرا، وأشهر ما روى هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه غير مسلم البخاري، وأخرجه أيضا الترمذي. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث، نقرأها مع الحديث لأن الحديث طويل، فنأخذ الحديث ونبين ألفاظه الغريبة، ثم بعد ذلك نأخذ فوائده، لأنه لن نتناول إلا هذا الحديث في هذا الدرس بإذن الله تعالى. قال عن عتبان بن مالك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري. وهذه من الروايات التي تدل ماذا؟ على ضعف البصر. إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، يعني إماما لهم، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى، يعني تأتي في بيتي وتصلي في مكان، هذا المكان أنا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت. قوله فلم يجلس حتى دخل البيت، هذه اللفظة في ظاهرها إهام، معلوما أن الإنسان لن يجلس إلا بعد أن يدخل البيت، ولذا بعض الشراح قال أن هنا وهم، بدل أن يقول الراوي فلم يجلس حتى أن دخل البيت، بدل أن يقول فلم يجلس حين دخل البيت قال فلم يجلس حتى دخل البيت، واضح؟ قالوا أن بدل حتى حين، والمعنى فلم يجلس حين دخل البيت، يعني أول ما دخل ما جلس، وإنما ذهب لحاجة عتبان الذي أرادها. ومن أهل العلم من قال لا، بل هذه اللفظة صحيحة، والمعنى أنه لم يجلس في دار من الدور حتى دخل من بيت عتبان. ولا شك أن إقامة المعنى أو اللفظ على معناه الصحيح أولى من تأويله، لا سيما وأنه الراوي إذا لم يذكر شكا، يعني بعض المرات الراوي يذكر شك، كمثلا حديث إذا توضأ العبد المسلم كما جاء في صحيح مسلم مر معنا في كتاب الطهارة: فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هنا أو تحتمل الشك، لكن إذا كان الراوي لم يذكر ما يحتمل الشك فالأصل إقامة اللفظ على معناها الحقيقي، لا سيما إذا كان له تأويل سائغ. وهنا التأويل سائغ، أي أنه لم يجلس في دار من الدور حتى جاء ودخل بيت عتبة. قال فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزير صنعناه له. الخزير بفتح الخاء وكسر الزاي، وقيل بالهاء خزيرة، نسميها المتقدمون هاء، ونسميها نحن تاء مربوطة، لكن إذا أرادوا أن يعرفوا الشراح لذلك قالوا بالهاء. لماذا؟ لأن الأصل في الكتابة بدون نقط، فكانوا يقولون بالهاء، يقولون بالمهملة، بالمعجمة. المعجمة يعني التي فيها نقط، المهملة التي ليس فيها نقط، وإذاك أحيانا يقولون بالحاء المهملة. طيب هو قال الحاء، لماذا يقول المهملة؟ لأن في السابق كانوا ينسخون العلم نسخا، وأحيانا تسقط نقط ويسقط حركات ويسقط أشياء، ولذلك يؤكدون ويقولون المهملة أو يقولون المعجمة. الخزير هو قطع من اللحم صغيرة تطبخ في ماء، ثم بعد ذلك يذر عليها الدقيق، هذا يسمى ماذا؟ خزيرة. ذكر ذلك ابن قتيبة وغيره. فإذا لم يكن فيها لحم سميت عصيدة، هكذا قال ابن قتيبة. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول أقرب ما لها الشوربة الموجودة اليوم إذا صار معها لحما. ثم قال: وحبسناه على خزير صنعناه له. قال: فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد. أي ثاب رجال، يعني لما تسمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إلى بيتي جاءوا من بيوتهم حتى دخلوا في بيتي وحتى كثر العدد. فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخشن؟ مالك ابن الدخشن في بالنون، وروي بالتصغير الدخيشن، وروي بالميم الدخشم، وكلها صحيحة. وهذه الألفاظ جاءت في صحيح البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تفقد مالك هنا ابن الدخشن وقال: أين هو؟ فقال بعضهم: ذلك منافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قالوا: ماذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال فإن قالوا أيضا بعدما قالوا الله ورسوله أعلم: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. يعني يا رسول الله نحن نراه يماشي المنافقين وينصح المنافقين ويستأنس بهم وإلى غير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هنا انتهى الحديث. قلت لكم أن هذا الحديث ذكره مسلم في كتاب الإيمان وذكره في كتاب الصلاة. ما هو الموطن الشاهد في كتاب الإيمان وما هو موطن الشاهد في كتاب الصلاة؟ نعم عبد الله. ها؟ الإيمان أنه قال ماذا؟ فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. جيد. طيب، ما الذي جعل مسلم يرد هذا الحديث في كتاب الصلاة؟ عباد حسنت، أنه اعتذر على أن لا يصلي مع جماعة المسلمين وأنه يريد أن يتخذ مصلى في البيت. نأتي إلى فوائد الحديث ونختم بها درسنا اليوم. الفائدة الأولى أن نقول: الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتفقده لأصحابه وإجابة دعوتهم رضي الله عنهم وأرضاهم ولو كانوا بعيدين. فإن ظاهر الحديث أن اتباع ماذا بينه وبين منازل أهل المدينة، هو في المدينة لكن بينه وبين منازل المدينة ماذا؟ وادي. يقول: فإن الوادي الذي بينه وبين قوم يسير إذا جاءت الأمطار، مع أنه بعيد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وأجابه لما أراده، وهو صلى الله عليه وسلم المشغول بأمته والمشغول بشؤون الإسلام حينئذ، ومع ذلك أجاب عتبان البعيد الذي هو ربما ليس من مكثرين من الصحابة وليس من أكابرهم وفقهائهم. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى وسلم. وهكذا ينبغي للعلماء والفضلاء والكبراء أن يتواضعوا ويستجيبوا لمن دعاهم وإن كان قليلا أو بعيدا عن منزلتهم ومرتبتهم. ومن فوائد الحديث حديث دليل على فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. من أين نأخذ هذا؟ أحسنت، مرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه اصطحب معه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه رفيقا أو مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي زياراته. واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فيه ماذا؟ فيه أن لأبي بكر منزلة عظيمة وعالية في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند أهل الإسلام. وفيه جواز استصحاب الغير لأهل أو لبيت الداعي من دون إذنه إذا كان يعلم ماذا؟ إذا كان يعلم أنه لا ينكر هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن يقول لعتبان: أنا سأتي مع أبي بكر، وإنما استصحب معه أبو بكر مباشرة. وهذا فيه ماذا؟ فيه أنه جواز استصحاب الغير في الزيارة لمن دعاك إذا علمت أنه لا ينكر هذا، لكن إذا أرادك لوحدك أو يستأنس بك لوحدك فليس من الأدب أن تستصحب معك غيرك. أنا من الناس من يدعوك يريدك أنت لوحدك، ربما ليسألك، ربما ليفاتحك في أسرار في أمور، أو أنه ليستأنس بك لوحدك لا يريد غيرك معك. فإن هذا من الأدب في الزيارة. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول: الحديث دليل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حديث في التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه ببصاقه متواردة وكثيرة. وأخذ منه بعض أهل العلم جواز التبرك بمن؟ بالصالحين. وهذا غلط، ولا يجوز التبرك بالصالحين، ولا يوجد دليل يدل على جواز هذا مع توافر الدواعي والأسباب التي تجعل للصالحين منزل عند الغير. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي لم يؤثر عن الصحابة أنهم كانوا يتبركون بأبي بكر، بعمر، بعثمان، بعلي، بفضائل الصحابة، بفقهائهم كابن عباس وابن عمر وابن عمرو ومعاذ وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا أيضا في السلف رحمة الله تعالى عليهم لم يرد أنه كانوا يتبرك بفقهائهم وأفاضلهم. ولذا الصواب أنه ماذا؟ أنه لا يجوز التبرك بالصالحين، ولا يوجد دليل لمن أجاز ذلك، وإن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان ذلك جائزا لبادروا للخلفاء الراشدين على وجه الخصوص. ومن فوائد الحديث أيضا حديث دليل على جواز صلاة النافلة ماذا؟ جماعة. أحسنت، جواز صلاة النافلة جماعة. الأصل في النافلة أن تصلى ماذا؟ انفراد، على وجه الانفراد. لكن هذا الحديث دل على جواز صلاة النافلة جماعة، ولكن هذا أحيانا ولا يكون على سبيل الدوام. فإن النافلة إنما تصلى جماعة، فإن النافلة إنما تصلى على وجهين، إما أن تكون في أصلها جماعة كصلاة التراويح في رمضان على سبيل المثال فإن لها أصلا، حينئذ نقول طيلة شهر رمضان فإنها تصلى جماعة ولا حرج في هذا ولا خلاف في اتباع السنة حينما يطبق مثل هذا. وإما أن تكون سنة لم ترد على وجه مجموع ولكن لا بأس أن تفعل أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أحيانا. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى جماعة، وورد أنه صلى الضحى أيضا جماعة، وورد أنه صلى الليل جماعة، وصلى معه ابن مسعود مرة، صلى معه حذيفة مرة رضي الله عنه. وعليه نقول للإنسان لا بأس أن تصلي جماعة أحيانا. فمثلا إذا كنت في بيتك وعندك شخص مثلا أردتما أن تصلي الضحى، قلت له خل لنصلي الضحى سويا جماعة فلا حرج فيها، ولكن لا يداوم الإنسان على هذا، وإنما أحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خرجتم للبر أردتم أن تصلوا الوتر، قلتم خل نصلي جماعة لا حرج فيها، ولكن لا يكون هذا على الدوام وإنما أحيانا. وإنما أحيانا. نعم يا أبا أيوب. كيف؟ هل يجهر قصدك السؤال هل يجهر أو لا يجهر؟ لا، لا يجهر. إذن هذا الحديث دل على جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا. ومن فوائد الحديث الفائدة الخامسة، الحديث فيه أنه من دعي لأمر فالأفضل أن يبدأ بهذا الأمر قبل أن ينشغل بغيره. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حينما جاء إلى بيت عتبان أول ما قال له أين تحب أن أصلي من بيتك؟ هذا يشعر بأشياء كثيرة. أولا يشعر باهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمرك وشأنك حينما زار العتبان رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا أنه يشعر بماذا؟ يشعر بأن الإنسان إذا بدأ بما يريده صاحبه فإنه يزيد من استئناسه أيضا، أنه قضى ما أهمه. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشغل بالطعام الخزير الذي وضعه له عتبان، ولم ينشغل بالجلوس الذين جاءوا إليه من دور الآخرين. أول ما دخل قال أين تحب أن أصلي بيتك، فأشار إليه فصلى. ومن فوائد الحديث أيضا، الحديث دليل على أن موقف المأمومين يكون خلف ماذا؟ خلف الإمام، لأنه قال وصففنا وراءه، وهذا في دلالة على أن المأموم يكون خلف الإمام. ومن فوائد الحديث الفائدة السابعة، أن نقول الحديث دليل على الذب عن عرض المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أين مالك ابن الدخشن؟ ومالك ابن الدخشن اتهم بالنفاق وقيل أنه لا يصح عنه ذلك، فإنه ممن حسن إسلامه، وهذا هو الأظهر، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع عنه، وكان ممن أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في حرق مسجد الضرار. هذا من الدلائل أيضا من أنه ماذا؟ أنه ليس في عداد المنافقين، لأن مسجد الضرار معلوم من قام به، ولو كان من عداد المنافقين لما ائتمر بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرسله النبي وأرسال النبي صلى الله عليه وسلم له لأجل هذه المهمة، دليل على ماذا؟ على أنه لا يتهم بهذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذب عنه، وحينما قالوا أنه ذاك منافق لا يحب الله ورسوله قال لهم ماذا؟ لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ رجعوا وقالوا الله ورسوله أعلم، لا نرى وجهه ونصيحته إلا للمنافقين. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم في الذب، وقال صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على العمل بالقرائن، لأن الذين وصفوه بالنفاق إنما وصفوه بقرائن رأوها. هم ماذا قالوا؟ قالوا لا نرى وده ونصيحته إلا المنافقين. فمن عمل بالقرائن فإنه لا حرج عليه حينئذ. ومن فوائد الحديث الفائدة التاسعة، نقول الحديث فيه أن من قال قولا بناء على ظنه الصحيح فإنه لا يوبخ. هؤلاء قالوا بناء على ظنه وبناء على قرينة عندهم، هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله؟ لا، نهاهم فقط وقال لا تقل له ذلك، مع أن الكلمة عظيمة. النفاق معناه كفر، وما وبخهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عملوا بالقرائن، فإذا من ظن ظنا عمل فيه بقرينة وكان هذا الظن عنده راجحا فإنه لا يوبخ على هذا، ومن فوائد الحديث الفائدة العاشرة، الحديث فيه ذكر من يتهم بريبة ورفعه للكبراء، فإن هؤلاء ذكروا هذا الرجل ورفعوه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما ينبغي ولا يعد هذا من الغيبة، لأن رفع من مثل من يتهم مثلا بنفاق أو خيانة أو غير ذلك للكبراء علماء ومراء أيا كان من أجل التحذير وأخذ الحيطة والحذر منهم، هذا مما يسوغ شرعا، وقد يكون واجبا بحسبه. ومن فوائد الحديث فائدة 11، نقول الحديث فيه تريث وتثبت الإمام حينما يرفع له قولا عن الغير، هكذا ينبغي. ولذا كثير من الإدارات وكثير من الأمور والتولي في الشؤون حينما ينحاز الإنسان لطرف مجرد قول يرفع إليه فإنه يفشل دائما في إدارته وولايته. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ كلامهم عن مالك بن دخشن بأنه منافق على ظاهره، حينما تثبت النبي صلى الله عليه وسلم وتريث في هذا، وهذا مما ينبغي فعله، وينبغي أن يحمل على المحمل الحسن إذا كان يقتضيه، هذا مهم. ومع الأسف حنا اليوم إذا رفع لك كلام فلان في كذا وكذا وكذا أصبح ماذا؟ يشاركه، وإن أحسن أسكت، ولكن من يدافع قريب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع إليه أن مالك بن دخشن منافق، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حمل هذا الكلام على المحمل الحسن وقال أنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لما راجعوا إليه مرة أخرى قال أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهكذا ينبغي الإنسان إذا رفع إليه قولا عن شخص إذا كان له طريق صحيح ومحمل حسن فإنه يحمله. يعني لما يقال لك مثلا فلان فيه كذا وكذا وكذا، أولا عليك أن تذب عنه كما ذب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني عليك أن تحمل الأمر على محمل الحسن، تقول له لعله أراد كذا ولعله ممكن كذا، وأنا أعرف فلان والله كان سباق الخير وكان معنا في جماعة المسجد، كان معنا بكذا، فتذكر من محاسنه ما يرفع به، ما تدفع به هذه الشبه. هذا الذي ينبغي، وهذا من الأمور التي قل العمل بها، لأن مع الأسف الشديد أصبحت الآذان تستمتع وتتلذذ بإسقاط الآخرين. نسأل الله السلامة والعافية. ومن فوائد الحديث، فائدة 12، الحديث دليل على عظم التوحيد وعلو قدره وفضله وفضل صاحبه، فإن ما كان الدخشر مع ما قيل فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عنده من التوحيد شيئا عظيما، هذا الشيء حرم النار عليه. وتقدم معنا في كتاب الإيمان هذه الأحاديث التي تأتي بفضل التوحيد من دون أن يذكر مع عمل آخر، لأنه قد يقول قائل كما يقول بعض المرجئة، طيب إذا كان الإنسان لا يصلي أبدا وقال أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني انتهى الأمر، نقول لا، لا بد أن تجمع كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، حديث الوعد وحديث الوعيد، وأهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج وبين المرجئة في حديث الوعد والوعيد. الخوارج أخذوا حديث الوعيد وكفروا بالكبيرة، والمرجئة أخذوا أحاديث الوعد وقالوا لا يضر مع التوحيد، مع القول بكلمة التوحيد أي معصية وأيا كانت، ومذهب السنة والجماعة وسط بين هذا وهذا. وقلنا لكم في السابق في كتاب الإيمان كيف أجاب أهل العلم عن مثل هذه الأمور، ومن يعني أهم الأجوبة وأوضحها وأصرحها أنه لا يكون مع أول الداخلين النار، قد يعذب بذنوبه ولكن لا يكون مع أول الداخل. ومن فوائد الحديث، الفائدة 13، الحديث فيه جواز اتخاذ المصلى في البيت وملازمة الصلاة في موضع دون غيره. في المسجد يصلح هذا أن يتخذ الإنسان مكان يصلي فيه دائما؟ طبعا لا يوجد نص صريح في الانتقال من موضع لموضع، واستدل العلماء بعمومات في هذا. من العمومات في هذا يومئذ تحدث أخبارها، أي أن الأرض كما تشهد لك هنا فإنها تشهد لك هنا وتشهد لك هنا، فغير مكانك. ومن الأدلة قول الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، فقال انتقالك من مكان الفرض إلى مكان النافلة هذا فيه تغيير، لأن الإنسان إذا صلى الفريضة كما يفعل البعض الآن، صلى الفريضة ثم يقوم مباشرة ويكبر النافلة، هذا منهي عنه، لا بد أن تفصل بين الفريضة والنفل إما بكلام وإما بتحرك انتقال. فقالوا هذا من العمومات الذي يدل على الانتقال من مكان لآخر، لكن اتخاذ مكان ثابت في البيت هذا له أصل، له أصل. وهناك من المربيين والمربيات كذلك من أمهات وغيرهم من إذا أرادوا أن يربوا صغارهم على الصلاة وكان البيت واسعا خصصوا غرفة للصلاة، خصصوا غرفة للصلاة وجعلوا فيها كل ما يهيأ للصلاة من مصحف من منشورات وغير ذلك، ولا مانع من هذا، ولا يقال أن هذا غير مشروع، لا، فإن عتبان أراد أن يتخذ مكانا محددا للصلاة فيه. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مساجد أخرى للجماعة. من أين نأخذ هذا؟ أنه كان يؤم، قام أحسنت يا دكتور، أنه كان يؤم قومه في لبني سالم، هذا يدل على أن هناك مساجد أخرى غير مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد الحديث، الفائدة الرابعة 15 قبل الأخيرة، الحديث دليل على صلاة الجماعة في البيوت، يعني أنه لا، إذا أراد الإنسان يصلي في البيت لا يقول الجماعة ما تصلى إلا في المسجد، لا، تصلى في البيت سواء كانت نافلة أو كانت فريضة قد انتهى، مثلا لم يدرك الجماعة فأنهم يصلون الجماعة في البيت، يعني مثلا مجموعة كانوا على سفر ثم جاءوا إلى بيتهم، وصلوا إلى مدينتهم، حينما وصلوا إلى بيتهم وجدوا أن إمام المسجد الذي حولهم قد خرجوا، جماعة المسجد الذي حولهم قد خرجوا، هل يقول نحن نصلي في البيت لكن فرادة؟ لا، نقول صلوا جماعة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت أيضا جماعة. ومن فائدة الحديث، الفائدة الأخيرة 16، نختم بها هذا الدرس، الحديث دليل على جواز التخلف عن صلاة الجماعة لعذر، وهذا الذي جعل مسلم يورد هذا الحديث في كتاب الصلاة، جواز التخلف عن صلاة الجماعة لعذر. فإن عتبان ضعف بصر، والوادي الذي بينه وبين قومه يسير إذا جاءت الأمطار ولا يرى الطريق في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وراد أن يصلي في البيت، يقصد الفريضة ويقصد الفريضة، لكنه أراد أن يحدد مكانا يتخذه مصلى، وراد أن يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون أول النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يصلي في هذا المكان. وهذا فيه دلالة على جواز التخلف عن صلاة الجماعة لعذر. طيب ما الضابط في هذا؟ متى نقول الإنسان أنه يجوز أن يتخلف عن صلاة الجماعة؟ متى نقول عنه أنه معذور؟ ومتى نقول عنه أنه غير معذور؟ شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ذكر ضابطا جيدا وقال، قال الأعذار ربما تضبط بضابط، وهو كل ما يخل بالخشوع وحضور القلب فإنه عذر في ترك الجماعة. كل ما يخل بالخشوع وحضور القلب فإنه عذر في ترك الجماعة. قال كالحباس البولي والغائط والريح وكالبرد الشديد والأمطار. والمقصود بهذا الصلاة في المكان الذي فيه برد شديد، يعني هذا الإنسان في مساجدنا اليوم قد يأتي برد لكنه برد في طريقك لا في موضع صلاتك، ويقصد أنه إذا صليت هناك برد شديد يذهب الخشوع، إذا صليت هناك حر شديد يذهب الخشوع، هناك مطر يجعلك لا تخشع، هناك مثلا احتباس إما بول أو غائط أو ريح يذهب خشوعك، حينئذ ماذا؟ لا حرج أن تترك الجماعة. من أين أخذ الشيخ هذا الضابط؟ من يعطيني دليل يدل على هذا الضابط؟ حسنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافعه أنا أخبثا. لماذا؟ لأنه يذهب الخشوع حضور القلب حينئذ، لو صلى والطعام قد حضر أو وهو يدافع الأخبثان ذهب خشوعه. وكذلك كان ابن عمر كان يسمع الصلاة تقام ويأكل حتى يفرغ. إذن هذا هو الضابط. إذن نقول الضابط هو كل ما يخل بالخشوع وحضور القلب فإنه يعتبر عذر في ترك الجماعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. كان هناك سؤال فلاحظ. نعم يا رجل. أي نعم حسنتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ الإنسان معاطن كمعاطن الإبل، ويتخذ مكانا يصلي فيه دائما، وهذا قد ينطبق على بعض كبار السن حينما يأتي مبكرا ولا يصلي إلا في هذا المكان، وربما لو جاء شخص وصلى في مكانه كان في نفسه شيء. هذا الحديث جاء في سنن الترمذي وسنن أبي داود وفيه مقال، لكن المحظور في هذا أن بعض كبار السن إذا أراد أن يصلي أحد في مكانه نهره وأقامه، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل من مكانه ثم يجلس فيه. نعم. يقول قولهم أننا لا نرى نصيحته إلا للمنافقين، هل هذا يعني أن المنافقين كانوا معلومين عند الناس يعني يعرفون؟ لا، ليس على أطلاق، ولكن هناك قراء، هناك قراء يعرفون، ويغلب على ظن من هذا منافق، يغلب على ظن من هذا منافق، ولذلك هم يعملون بالقراء. ولا حرج إذا عمل الإنسان بالقراء الظاهرة الصحيحة، إذا رأينا مثلا أحد الكتاب على سبيل المثال أو حربه على المسلمين دائما وهو يقول أنا أنتسب للمسلمين، يقول هذا منافق، لأن القراءة تدل على هذا. ولذلك معاذ بن جبل حينما أما قومه وصلى بهم وأطال بهم ماذا فعل الرجل؟ اعتزل، صلى لوحده. لما أخبر معاذ ماذا قال؟ قال ذاك منافق. هل معاذ قالها من تلقاء نفسه أو وإنما من قرينة جاءت عنده، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره وبين له أن الخطأ عليك معاذ، واضح؟ ولكن هم يعملون بالقرآن ولا يلزمون بهذا، لا يلزمون لا. النبي صلى الله عليه وسلم قد يذب على المنافق حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقبل عليه الرجل صريط اللسان ويقول بئس أخو العشر، وإذا جاء إليه هشوش. وقال إن من خير الناس من شر الناس من ودعه الناس اتقاء شر، لما قالت له عائشة كيف تفعل معه كذا. يعني القرائن لا بأس أن يعمل، لكن الجزم هذا لا يجزم فيه. طيب لكن نقول هذا أعمال منافقين، هذا منافق، لكن لا نجزم بهذا في مصيره في الآخرة، وإنما إذا جاءت قرائن في الدنيا تدل على ذلك لا حرج في هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.